ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تكون الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونزعنا ما في صدورهم من غل لما كان أهل الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل والغش والبغضاء والحسد. بين الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء الذي يصاب به أهل الدنيا. ونزعنا صيغة الجمع للتعظيم، والله جل وعلا هو الذي نزع ما في صدورهم أي صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب الجنة. نزعنا جميع ما في صدورهم من غل. اختلفت عبارات العلماء في الغل إلى معان متقاربة، والظاهر أنه يشملها كلها. فبعضهم يقول الغل الحقد الكامل، بعضهم يقول هو البغض، وبعضهم يقول هو الحسد والكراهية، وهو يشمل ذلك كله. لأن الإنسان قد يكون له في قلبه للآخر حقد كامل وحسد وبغض، يكون هذا بين الآدميين. فالله جل وعلا يوم القيامة ينزع من صدور المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد، فلا يكون هنالك أحد يضمر حقدا لأخيه ولا بغضا ولا حسدا ولا غشاء، بل ليس بينهم إلا التواد الكامل والتعاطف والتناصح، يحب بعضهم بعضا. ومن آثار ذلك أن منازلهم متفاوتة، ينظر بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في السماء، ومع ذا لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه، بل هو يحبه ولا يضمر له في ذلك حسدا ولا غلا. وذكر غير واحد عن عثمان بن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. ذكره عن علي رضي الله عنه غير واحد، قتادة وغيره، وكثير من طرقه فيها انقطاع، والله أعلم بصحته إليه، ولكنه مشهور فائض على ألسنة المفسرين والعلماء، والله أعلم بصحته عنه. ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء، لأن عليا والزبير قاتلا، لأن طلحة والزبير ممن قاتل عليا رضي الله عنه يوم الجمل. وبعضهم يزعم أنه كان بينه وبين عثمان بن عفان بعض الشيء، مع أن الذي يظهر أن عليا وعثمان لم يكن أحدهما يضمر للآخر إلا الطيب، وكان تسليم الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن كثيرا من الناس كانوا يتهمون عليا رضي الله عنه بما هو بريء منه، أن له ضلعا في قتل عثمان، وكان يقول له الوليد ابن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان من أمي يعرض بعلي: بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناعبه. بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سيفه وحرائبه؟ وكانوا يظنون بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مقصر في القواد من قتلة عثمان وأنه قادر على أن يقتلهم وأنه مقصر. فلما سلم الحسن رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان مصداقا لحديث جده إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي. فصار الأمر كله إلى معاوية وهو ولي الدم الذي كان يطالب به في أهل الشام. وكان امتناعه من بيعة علي لا يعلله بإله إلا أنه يمكن من قتلة عثمان فيقتلهم قصاصا ثم يبايع عليا. فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منازع أبدا واجتمعت عليه كلمة المسلمين وصار واليا على جميع المسلمين لا منازع له. لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه لم يستطع معاوية أن يقتل واحدا كائنا ما كان ممن قتلوا عثمان رضي الله عنه. فتبينت بذلك براءة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه مما كانوا يتهمون به. فصار في تسليم الحسن الخلافة لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه وأعظم براءة مما كان يتهم به من لا يعلم ولا يقدر فضله رضي الله عنه. وقوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم قال بعض العلماء الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخل الجنة. وقال بعض العلماء ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية من الأحقاد. وظاهر الآية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فيهم إلا أن الله يسله وينزعه منهم بدليل قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقد قال في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. وهذا من أعظم كمال اللذات حيث يكون الإنسان خالدا مخلدا وحيث يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم شحناء ولا عداوة ولا حقد ولا حسد ولا مخاصمة. وكل هذا من كمال النعيم. وقوله تجري من تحتهم الأنهار أعربه بعضهم حالا وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال نزعنا فاعلها لا دخل له في الجملة فلا يمكن أن تكون حالا. وبعضهم يقول يصح أن تكون حالا فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال. وعلى امتناع الحالية فيها كما زعمه بعض علماء العربية فهي كلام آخر مستأنف مما يعطيهم الله تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم وغرفهم العالية تجري من تحتها الأنهار سائلة. يقول بعض العلماء أنهار الجنة تجري في غير أخدود ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته كما يأتي في تفسير قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض لأنه يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب. لأنك أيام البلح تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوق فإذا ضغطت على البلحة بضرسك طار منها الماء وهذا الماء إنما أخذته من عروقها فصعد من ثرى الأرض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجذع القوي الخشن طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي بقدرته. فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف المؤمنين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشكال كما قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وهذا معنى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تارة يفيد الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس وتارة يجمعها والنعيم. وقيل النعيم أضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون فيها بجميع اللذائل وتظهر على وجوههم نظرة النعيم فهم في غاية النعيم. والنعيم ضد البؤس فهم في نعمة دائمة ظاهرة آثارها على أبدانهم في نظرة وجمال وسرور وغبطة لا يشيبون ولا يهرمون ولا يمرضون. ولذا قال في جنات النعيم وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا. بين الله أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمدوا الله على نعمه وذلك ذكره عنهم في مواضع كثيرة كقوله عنهم أنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال عنهم هنا أنهم حمدوه أيضا فقالوا الحمد لله. الحمد معناه كل ثناء جميل ثابت لله جل وعلا لأنه يستحقه لذاته ولأنه يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا على النعيم الخالد الذي لا يزول. الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا للطريق التي ينال بها هذا الثواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار الدنيا وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى منا بذلك العمل الصالح هذا الجزاء المقيم والنعيم العظيم الذي هدانا لهذا. ثم قالوا وما كنا لنهتدي. هذه اللام هي التي تسمى في النحو بلام الجحود وهي تؤكد النفي تؤكد نفي هدايتهم لولا أن الله هداهم وتسمى لام الجحود ولا تكون إلا بعد كون المنفي نحو ما كان ولم يكن. والفعل منصوب بعد هذه المضمارة وما كنا لنهتدي إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها لولا أن هدانا الله. المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل رفع لأن ما بعد لولا مبتدأ خبره محذوف غالبا والمعنى لولا هداية الله موجودة لما نلنا هذا الجزاء ولما هدينا إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا الشامي أهل بن عامر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقرأه ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي بلا واو. والمصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو وهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان. ولأجل هذا الاختلاف لزيادة حرف في بعض القراءات الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك سبب تعدد نسخ المصحف العثماني. تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة لا واو فيها. فبعض المصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو وهي قراءة الشامي هو ابن عامر. وهذا معنى قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والله لقد جاءتنا رسل ربنا في دار الدنيا بالحق لأن العمل الصالح الذي أمرتنا به والجزاء الذي وعدتنا أننا له هذا هو قد تحقق لنا ودخلنا الجنة التي كانوا يعدوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة. والله لقد جاءتنا رسل ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما كذبونا ولا دلسوا لنا وإنما جاءونا بالحق. وقالوا هذا على وجه السرور والغبطة لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تلذذا لا يقصد غير ذلك. ولما قالوا هذا الكلام فقد جاءت رسول ربنا بالحق قالوا هذا ونودوا أي نودوا من قبل الله ناداهم الله أو ملكهم من الملائكة بأمر الله أن تلكم الجنة أن هذه فيها وجهان زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة وأن إذا خففت من الثقيلة أن المفتوحة لم يبطل عملها يكون اسم عظم الشان. والجملة بعدها خبرها وأظهر القولين أنها هنا هي التفسيرية ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما قبلها فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وضابط أن التفسيرية التي يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها هي أن يتقدم ما فيه معنى القول وليس فيه حروف القول عن القاف والواو واللام. وقد تقدم ما فيه معنى القول لأن النداء فيه معنى القول وليس فيه حروف القول فلوهروا أنها تفسيرية خلافا لمن زعم أنها مخففة من الثقيلة. تلكم الجنة تلك إشارة إلى الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس. وقولهكم هو حرف خطاب للمخاطبين لأنهم جمع كثير. تلكم الجنة التي أورثتموها معناه أقيتموها هي الجنة يطاؤها وليس المراد به أنها مأخوذة من أموات كميراث الميت كما يزعمه بعضهم بل المراد بإيراثها أن الله أعطاهم إياها وأدخلهم إياها وأباحها لهم خلافا لمن زعم أن معنى إيراثهم لها أن الله جعل لكل نفس منفوسة مسكنا في الجنة ومسكنا في النار فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار. لو أنهم كفروا بالله وعصوا لتزداد ربطتهم وسرورهم. وعند ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قالوا ثم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة وكأن أهل النار أموات لأن من في العذاب الذي هم فيه ميت لأنهم يتمنون الموت فلا يجدونها فكأنهم ورثوها عنهم. وهذا وإن جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية لأن الله قال بما كنتم تعملون ولم يقل ورثتموها من أهل النار فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون أي بسبب ما كنتم تعملون في دار الدنيا من طاعة الله. وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الآيات فقالوا إن العبد هو الذي خلق طاعة نفسه خلق عن فعل نفسه في الطاعات واستحق به الجنة لا بفضل من الله جل وعلا أعاذنا الله من مقالتهم. وهنا يشنع الزمخشري في تفسير هذه الآية لأنه معتزلي على من يقول إنهم دخلوا الجنة بفضل الله ورحمته فيقول قال المبطلة إنهم دخلوها بفضل الله والله يقول إنهم دخلوها بأعمالهم. وهذا جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال بينه وبين هذه الآيات التي يستدل بها المعتزلة كقوله هنا ورثتموها بما كنتم تعملون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأمثال ذلك. وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الآيات وما جرى مجراها من الآيات. وأظهر أوجه التوفيق عندنا أن العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقدره الله منه، ولا يعمل عملا صالحا إلا إذا وفقه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقبله الله ولو شاء لم يتقبله، ولا ينفع إلا إذا وفق الله إليه ولو شاء لم يوفق إليه، صار كل شيء بفضله ورحمته جل وعلا كما هو الحق وهو الصواب. وهذا معنى قوله: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، أي في دار الدنيا من طاعات الله، ودخلتموها بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة ووفقكم إلى فعلها في دار الدنيا وأعانكم عليها برحمته وفضله وتقبلها منكم. فلو لم يوفقكم لها ويعينكم عليها لما قدرتم على فعلها، ولو لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبدا. فكل هذا بفضله ورحمته جل وعلا. نعم.
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
ونزعنا ما في صدورهم من غل. لما كان أهل الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل والغش والبغضاء والحسد، بين الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء الذي يصاب به أهل الدنيا. ونزعنا صيغة الجمع للتعظيم، والله جل وعلا هو الذي نزع ما في صدورهم، أي صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب الجنة، نزعنا جميع ما في صدورهم من غل. اختلفت عبارات العلماء في الغل إلى معان متقاربة، والظاهر أنه يشملها كلها. فبعضهم يقول الغل الحقد الكامل، بعضهم يقول هو البغض، وبعضهم يقول هو الحسد والكراهية، وهو يشمل ذلك كله. لأن الإنسان قد يكون له في قلبه للآخر حقد كامل وحسد وبغض، يكون هذا بين الآدميين. فالله جل وعلا يوم القيامة ينزع من صدور المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد، فلا يكون هنالك أحد يضمر حقدا لأخيه ولا بغضا ولا حسدا ولا غشاء، بل ليس بينهم إلا التواد الكامل والتعاطف والتناصح، يحب بعضهم بعضا. ومن آثار ذلك أن منازلهم متفاوتة، ينظر بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في السماء، ومع ذا لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه، بل هو يحبه ولا يضمر له في ذلك حسدا ولا غلا. وذكر غير واحد عن عثمان بن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. ذكره عن علي رضي الله عنه غير واحد، قتادة وغيره، وكثير من طرقه فيها انقطاع، والله أعلم بصحته إليه، ولكنه مشهور فائض على ألسنة المفسرين والعلماء. والله أعلم بصحته عنه. ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء لأن عليا والزبير قاتلا لأن طلحة والزبير قد من قاتل عليا رضي الله عنه يوم الجمل. وبعضهم يزعم أنه كان بينه وبين عثمان بن عفان بعض الشيء مع أن الذي يظهر أن عليا وعثمان لم يكن أحدهما يضمر للآخر إلا الطيب. وكان تسليم الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن كثيرا من الناس كانوا يتهمون عليا رضي الله عنه بما هو بريء منه أن له ضلعا في قتل عثمان، وأنه كان يقول له الوليد ابن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان من أمي يعرض بعلي بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناعبه بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سيفه وحرائبه. وكانوا يظنون بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مقصر في القواد من قتلة عثمان وأنه قادر على أن يقتلهم وأنه مقصر. فلما سلم الحسن رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان مصداقا لحديث جده إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي، فصار الأمر كله إلى معاوية وهو ولي الدم الذي كان يطالب به في أهل الشام. وكان امتناعه من بيعة علي لا يعلله بإله إلا أنه يمكن من قتلة عثمان فيقتلهم قصاصا ثم يبايع عليا. فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منازع أبدا واجتمعت عليه كلمة المسلمين وصار واليا على جميع المسلمين لا منازع له، لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه لم يستطع معاوية أن يقتل واحدا كائنا ما كان ممن قتلوا عثمان رضي الله عنه، فتبينت بذلك براءة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه مما كانوا يتهمون به. فصار في تسليم الحسن الخلافة لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه وأعظم براءة مما كان يتهم به من لا يعلم ولا يقدر فضله رضي الله عنه. وقوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم، قال بعض العلماء الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخل الجنة، وقال بعض العلماء ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية من الأحقاد. وظاهر الآية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فيهم إلا أن الله يسله وينزعه منهم بدليل قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقد قال في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، وهذا من أعظم كمال اللذات حيث يكون الإنسان خالدا مخلدا وحيث يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم شحناء ولا عداوة ولا حقد ولا حسد ولا مخاصمة، فكل هذا من كمال النعيم. وقوله تجري من تحتهم الأنهار أعربه بعضهم حالا وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال نزعنا فاعلها لا دخل له في الجملة فلا يمكن أن تكون حالا، وبعضهم يقول يصح أن تكون حالا، فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال، وعلى امتناع الحالية فيها كما زعمه بعض علماء العربية فهي كلام آخر مستأنف مما يعطيهم الله. تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم وغرفهم العالية، تجري من تحتها الأنهار سائلة. يقول بعض العلماء أنهار الجنة تجري في غير أخدود، ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته، كما يأتي في تفسير قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض، لأنه يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب، لأنك أيام البلح تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوق، فإذا ضغطت على البلحة بضرسك طار منها الماء، وهذا الماء إنما أخذته من عروقها فصعد من ثرى الأرض ومن عروق النخلة، وطلع مع هذا الجذع القوي الخشن طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي بقدرته، فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف المؤمنين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشكال، كما قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهذا معنى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تارة يفرد الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس، وتارة يجمعها، والنعيم وقيل النعيم أضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون فيها بجميع اللذائذ، وتظهر على وجوههم نظرة النعيم فهم في غاية النعيم، والنعيم ضد البؤس فهم في نعمة دائمة ظاهرة آثارها على أبدانهم في نظرة وجمال وسرور وغبطة، لا يشيبون ولا يهرمون ولا يمرضون. ولذا قال في جنات النعيم، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، بين الله أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمدوا الله على نعمه، وذلك ذكره عنهم في مواضع كثيرة كقوله عنهم أنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال عنهم هنا أنهم حمدوه أيضا فقالوا الحمد لله، الحمد معناه كل ثناء جميل ثابت لله جل وعلا، لأنه يستحقه لذاته، ولأنه يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا على النعيم الخالد الذي لا يزول. الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا للطريق التي ينال بها هذا الثواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار الدنيا وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى عملنا بذلك العمل الصالح هذا الجزاء المقيم والنعيم العظيم الذي هدانا لهذا. ثم قالوا وما كنا لنهتدي، هذه اللام هي التي تسمى في النحو بلام الجحود، وهي تؤكد النفي، تؤكد نفي هدايتهم لولا أن الله هداهم، وتسمى لام الجحود، ولا تكون إلا بعد كون المنفي نحو ما كان ولم يكن، والفعل منصوب بعد هذه المضمرة. وما كنا لنهتدي إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها لولا أن هدانا الله، فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في محل رفع، لأن ما بعد لولا مبتدأ خبره محذوف غالبا، والمعنى لولا هداية الله موجودة لما نلنا هذا الجزاء ولما هدينا إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا الشامي أهل بن عامر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقرأه ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي بلا واو، والمصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو، وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو، وهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان. ولأجل هذا الاختلاف لزيادة حرف في بعض القراءات الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى. كان ذلك سبب تعدد نسخ المصحف العثماني. تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة لا واو فيها، فبعض المصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو، وهي قراءة الشامي هو ابن عامر، وهذا معنى قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق، لأن العمل الصالح الذي أمرتنا به والجزاء الذي وعدتنا أننا له هذا هو قد تحقق لنا، ودخلنا الجنة التي كانوا يعدوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة. والله لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه، فما كذبونا ولا دلسوا لنا وإنما جاءونا بالحق. وقالوا هذا على وجه السرور والغبطة، لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تلذذا لا يقصد غير ذلك. ولما قالوا هذا الكلام فقد جاءت رسل ربنا بالحق، قالوا هذا ونودوا، أي نودوا من قبل الله، ناداهم الله أو ملك من الملائكة بأمر الله أن تلكم الجنة، أن هذه فيها وجهان، زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة وأن لا خففت من الثقيلة أن المفتوحة لم يبطل عملها، يكون اسمها ضمير الشام، والجملة بعدها خبرها، وأظهر القولين أنها هنا هي التفسيرية، ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما قبلها، فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وضابط أن التفسيرية التي يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها هي أن يتقدم ما فيه معنى القول وليس فيه حروف القول عن القاف والواو واللام، وقد تقدم ما فيه معنى القول لأن النداء فيه معنى القول وليس فيه حروف القول، فلوهروا أنها تفسيرية خلافا لمن زعم أنها مخففة من الثقيلة. تلكم الجنة، تلك إشارة إلى الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس، وقولهكم هو حرف خطاب للمخاطبين لأنهم جمع كثير. تلكم الجنة التي أورثتموها معناه أقيتموها، هي الجنة يطاؤها، وليس المراد به أنها مأخوذة من أموات كميراث الميت كما يزعمه بعضهم، بل المراد بإيراثها أن الله أعطاهم إياها وأدخلهم إياها وأباحها لهم، خلافا لمن زعم أن معنى إيراثهم لها أن الله جعل لكل نفس منفوسة مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار، لو أنهم كفروا بالله وعصوا لتزداد ربطتهم وسرورهم. وعند ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين، قالوا ثم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، وكأن أهل النار أموات لأن من في العذاب الذي هم فيه ميت لأنهم يتمنون الموت فلا يجدونها، فكأنهم ورثوها عنهم. وعلى وإن جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية لأن الله قال بما كنتم تعملون ولم يقل أورثتموها من أهل النار، فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون في دار الدنيا من طاعة الله. وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الآيات فقالوا إن العبد هو الذي خلق طاعة نفسه خلق عن فعل نفسه في الطاعات واستحق به الجنة لا بفضل من الله جل وعلا أعاذنا الله من مقالتهم. وهنا يشنع الزمخشري في تفسير هذه الآية لأنه معتزلي على من يقول إنهم دخلوا الجنة بفضل الله ورحمته، فيقول قال المبطلة إنهم دخلوها بفضل الله، والله يقول إنهم دخلوها بأعمالهم. وهذا جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال بينه وبين هذه الآيات التي يستدل بها المعتزلة كقوله هنا ورثتموها بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأمثال ذلك. وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الآيات وما جرى مجراها من الآيات. وأظهر أوجه التوفيق عندنا أن العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منه، ولا يعمل عملا صالحا إلا إذا وفقه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقبله الله ولو شاء لم يتقبله، ولا ينفع إلا إذا وفق الله إليه ولو شاء لم يوفق إليه، صار كل شيء بفضله ورحمته جل وعلا كما هو الحق وهو الصواب. وهذا معنى قوله ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، أي في دار الدنيا من طاعات الله، ودخلتموها بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة ووفقكم إلى فعلها في دار الدنيا وأعانكم عليها برحمته وفضله وتقبلها منكم. فلو لم يوفقكم لها ويعينكم عليها لما قدرتم على فعلها، ولو لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبدا. فكل هذا بفضله ورحمته جل وعلا. نعم.